وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للرابع من شهر جماد الآخرة لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 92 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونحن الليلة على موعد مع بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. هذا هو درسنا الأخير تقريبا في السيرة قبل الحجة المباركة، قبل حجة الوداع. وسأقف وسأطيل النفس في حجة الوداع مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ففي هذه الحجة من الدروس ومن الفقه الكثير، وسنقف على كثير من اللآلئ والجواهر والدرر في هذه الحجة المباركة، في الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تسمى بحجة الوداع وتسمى بحجة الإسلام إلى غير ذلك. وفيها من الفقه والعلم والحكم ما فيها، لكنه بأبي وأمي وقلبي وروحي قبل حجة الوداع بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع خالد بن الوليد إلى اليمن أيضا. وكنا قد ذكرنا في اللقاءات الماضية الطويلة أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تدبروا، ربما لا أزيد الليلة على 3 أحاديث. الأول رواه الإمام البخاري مختصرا، ورواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة مطولة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء رضي الله عنه: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر يدعوهم خالد بن الوليد إلى الإسلام فلم يجيبوه، فلم يجيبوه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يقفل خالدا، أي أن يرجع خالدا رضي الله عنه، إلا رجلا كان ممن مع خالد بن الوليد رضي الله عنه فأحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. يعني انظر إلى هذه اللفتة النبوية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يرد خالد بن الوليد بعد 6 أشهر في الدعوة والبلاغ لم يجبه أحد ولم يستجب له أحد، فأمر النبي عليا أن يرد خالد رضي الله عنه، إلا إن أراد رجل ممن خرج مع خالد أن يبقى مع علي فليبقى معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي رضي الله عنه ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بمجرد ما قرأ عليهم علي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام، أسلمت قبيلة كاملة تسمى همدان، أسلمت همدان كلها. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب، أي الكتاب الذي أرسله علي رضي الله عنه، خر ساجدا، أي خر النبي ساجدا، أي شاكرا لله عز وجل، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. هذه الرواية الأولى. أقف هنا وقفة متأنية يسيرة لن أطيل النفس فيها. خالد بن الوليد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن داعيا إلى الله عز وجل. وقد يقول قائل: خالد بن الوليد رضي الله عنه ليس متخصصا في الدعوة، وإنما هو رجل متخصص في الجهاد، يجيد فن القتال ويجيد فن النزال ويجيد القيادة، بل لا زالت الدنيا إلى الآن تنهل من مورد خالد الخالد بخلود هذه الدنيا بإذن الله، لا زال القادة ينهلون من مورد خالد الخالد ما دامت الدنيا باقية، وإلا فلا خلود على الأبد إلا لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لماذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن، مع أنه بأبي وأمي وروحي بعث معاذ بن جبل الداعية المسدد، الداعية الملهم الموفق؟ وقد ذكرت لكم أنه بأبي وأمي حين بعث معاذا إلى الجبل داعيا إلى الله كأنما يضع النبي مستقبل الدعوة في بلاد اليمن وما أرحبها بين يدي معاذ بن جبل، كما وضع النبي مستقبل الدعوة بين يدي مصعب رضي الله عنه حين بعثه داعيا إلى المدينة النبوية في وقت لفظت فيه أرض مكة بذرة التوحيد، بل ورد أهل الطائف رسول الله ردا منكرا سيئة، بل واضطر أصحاب النبي إلى أن يتركوا مكة كلها وأن يهاجروا إلى الحبشة. فما كان أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أغلقت مكة أبوابها ونوافذها أمام الدعوة النبوية، وبعد أن طرد أهل الطائف سيد البشرية، وبعد أن هاجر أصحاب النبي إلى الحبشة مرتين، ومع ذلك يجعل النبي أمر الدعوة كله بين يدي مصعب بن عبيد حين بعثه إلى المدينة؟ هذا أمر يبين لكم خطر هذا الاختيار وجلال هذا الاختيار في آن. ثم يجعل النبي أمر الدعوة كذلك بين يدي معاذ، وكان معاذ في هذا الوقت
لم يبلغ الثلاثين من عمره، لم يبلغ الثلاثين من عمره، ثم يرسل النبي خالدا. ليه؟ خلي بالكم يا شباب، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد ألا يحرم صحابته رضوان الله عليهم، وإن اختلفت قدراتهم وإمكانياتهم في العمل لدين الله، أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرمه جميعا من شرف الدعوة إلى دين الله جل وعلا. هذه لطيفة قل من ينتبه إليها. ثم يأتي بعد ذلك وضع كل صحابي في تخصصه، لكن الدعوة إلى الله شرف يجب أن يتشرف به كل الصحابة، ودين وواجب يجب أن يحمله كل أحد على قدر استطاعته. صحيح خالد وهو يرفع السيف إنما هو يدعو إلى الله، لأن الدعوة إلى الله لا تكون باللسان فحسب، بل هي باللسان والسنان، بل لابد لدعوة البيان من دعوة السيف والسنان حتى يمهد الطريق لدعوة البيان بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. لأننا ندين لله أن الجهاد ليس غاية ولكنه وسيلة لهذه الغاية، وهي أشرف غاية، ألا وهي تعبيد الخلق في الأرض للحق سبحانه وتعالى. فنحن لا نرفع السيف في وجه أي أحد، لا لا، كما يدعي البعض، لا نرفع السيف في وجه أي أحد لنقهره على الدخول في دين الله أو لنكرهه على الدخول في الإسلام. هذا خطأ، هذا خطأ. لم يقل بذلك قط واحد من علمائنا أبدا، لم يقل عالم من علمائنا أن الجهاد في الإسلام غاية أبدا، وإنما الجهاد في الإسلام وسيلة لأشرف غاية. أشرف غاية هي تعبيد الخلق للحق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية التي من أجلها خلق الخلق وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وما شرع الجهاد إلا من أجل هذه الغاية. فكل من عاق دعوتنا إلى الآخرين، وكل من حال بيننا وبين دعوة الآخرين إلى دين الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة المهذبة قاتلناه. إذا كانت الجيوش الآن تجيش من أقصى الأرض لتأتي إلى قلب بلادنا وإلى قلب عالمنا الإسلامي بدعوى أنهم جاءوا لنا بالديمقراطية المشؤومة وبالحرية المزعومة، جاءوا ليصدروا لنا هذه الديمقراطية والحرية على فوهات الطائرات والمدافع والدبابات والقاذفات، وهم يزعمون أنهم يحملون لنا إكسير السعادة. أوليس من حقنا نحن كذلك أن نزعم أننا نحمل النور لمن يعيشون في الظلام؟ أوليس من حقنا نحن أن نزعم، وكلمة نزعم هذه يعني حتى لا يفهم بعض طلابنا اللفظة فهما خاطئا، إنما هذا يقول علماؤنا من باب التنزل لمحاورة الخصم بلغته، من باب التنزل لمحاورة الخصم بلغته، كما قال ربنا حكاية عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أعوذ بالله، هذا من باب التنزل لمقارعة الخصم بحجته. انتبه انتبه، هذا من باب التنزل لمقارعة الخصم بحجته، لا من باب أن إبراهيم اعتقد أن هذا الكوكب هو إلهه، حاشا وكلا. قال الحبيب المصطفى: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يا الله، أنت مستوعب اللفظة دي؟ النبي يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنا احنا ما شككنا أفاشك أسوتنا وقدوتنا إبراهيم؟ فإبراهيم أسوة النبي وقدوة النبي، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، فأسوة نبينا الخليل وأولى الناس بإبراهيم المصطفى الأمين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الشاهد أقول أوليس من حقنا أن نزعم نحن أيضا أننا نحمل النور لمن يعيشون في الظلام؟ أنا أقول بكل ثقة الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تملك النور الذي يضيء الطريق ويكشف عن العثرات والعقبات لمن يتعثرون في الظلام، الأمة الوحيدة التي تمتلك هذا النور هي أمة القرآن، هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة الوحيدة التي تملك الظل الظليل لمن أرهقهم لفح الهاجرة القاتل وأحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأضناهم وأتعبهم طول المشي في التيه والضلال والظلام، الأمة الوحيدة هي أمة القرآن وأمة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بل وقد أوجب الله على هذه الأمة أن تحمل هذا النور وأن ترفع مشاعل الهداية إلى أهل الأرض لتبلغ الأرض كلها وأهل الأرض جميعا، لتبلغهم عن الله وعن رسول الله. ولم يترك الله ضوابط هذا المنهج البلاغي الدعوي لا للحبيب النبي ولا لغيره من الأنبياء فضلا عن غيرهم من الدعاة إلى الله، وإنما حدد الله جل علاه أصول هذا المنهج وقواعده وضوابطه، فقال لسيد الدعاء: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لنبيين كريمين موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم قال لسيد الدعاء: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله. فنحن نسير بهذا النور وبهذا المنهج الرباني والنبوي لنبلغ أهل الأرض بحكمة بالغة وكلمة رقيقة رقراقة مهذبة، فمن تركنا لنبلغ دين الله بلغنا دين الله، وإذا أسمعنا الآخرين كلام ربنا وكلام نبينا لا نكره أحدا رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أم كبيرا على الدخول في ديننا، فإن سمع عن الله وعن رسول الله أبلغناه مأمنة، إن أعرض عن الدخول في دين الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإن رفضوا بعد ذلك من دعوناهم وبلغناهم أن يدخلوا دين الله نقول لهم حين ذاك لا إكراه في الدين، نقول لهم حين ذاك لكم دينكم ولي دين. هذا هو المعنى الدقيق لهذه الآيات. فإذا حال أحد بيننا وبين الدعوة قاتلناه. إذا لابد لدعوة البيان من دعوة السنان السيف، والحق البياني يحتاج إلى حق دفاعي وجهادي، ولا نستحي أبدا من الجهاد في الإسلام. أنا أعلم أن كلامه سجل على الفضائية وستسمعه الدنيا، لا نستحي أبدا من الجهاد في الإسلام، بل باب من أشرف أبواب هذا الدين ومن أنصع أبواب هذا الدين. وليراجع سفاك الدماء ومصاص الدماء الذين يتهمون ديننا بالإرهاب وسفك الدماء، فليراجعوا التاريخ وليقفوا على عدد من قتل في كل المعارك التي خاضها الإسلام ضد الشرك. أنا أتحدى، وأنا عارف أنا ما بحبش اللفظة نفسها، بس لما تبقى في مقام تحدي للكفر وأهله بقولها بعزة واستعلاء، بقول أنا أتحدى أن يأتي عاقل منصف منهم ليقول بأن كل من قتل في جميع الغزوات التي خاضها الإسلام ضد الكفر يزيد عن عشر معشار ما قتل في أي معركة واحدة من المعارك المعاصرة. خلينا في آخر معركة في العراق، أنا أتحدى فتش عن كل القتلى في كل المعارك اللي خاضها الإسلام ضد الشرك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هات كل من قتل في كل الغزوات، أنا عددهم عندي، أنا عددهم عندي، كل من قتل، بس الرقم نسيه الآن لأن أخشى الرقم وكن ناقص 10 ولا 20 تبقى فضيحة ونتفضح بجلاجل في الدنيا كلها، وأقول لك الشيخ يعرف بما لا يعرف، لكن بقول فليأتوا بهذا العدد وليقارنوه بعدد من قتل من المسلمين العراقيين في آخر معركة من المعارك الحديثة المعاصرة ألا وهي معركة العراق. فيش ما فيش مقارنة خالص أخوان. وأنا كنت بقول يعني فليأتي مدعو الحضارة اللي عمال يتهم يقول لك الإسلام ده دين إرهاب ودين تطرف، ده حتى والسارق والسارق فاقطعوا، إيه ده؟ إيه الوحشية والبربرية دي؟ تعال يا حبيبي عد من قطعت يده، وقطع اليد بيبقى من عند الرسغ، قطع اليد في الإسلام بيبقى من عند الرسغ، الرسغ اللي هو بعد الكف ده اسم الرسغ، مش من هنا ولا من الكتف، لا من هنا. هات من عد من قطعت يده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعدد من يسجن الآن في السجون قد حكم عليه بسنوات مختلفة بسبب السرقة، وانظر إلى نتيجة إقامة الحد بالقطع وإلى نتيجة إقامة الحد بالسجن، عشان تعلم يقينا أن دين الله وحده هو الذي يسعد البشر في الدنيا والآخرة.
الله.
أمريكا صرفت كم مليار عشان تمنع الخمرة؟ كم مليار؟ مليارات عشان تمنع الخمر، ما قدرتش ومش هتقدر. يا سلام، النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر بآية، منع الخمر بآية نزلت عليه من عند الله جل وعلا، وراح منادي رسوله يقول ألا إن الخمر قد حرمت، والله العظيم أنس بن مالك يقول والله ما رفع أحدهم الكأس إلى فمه، خلاص آية واحدة، إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص انتهوا. فورا نزلت الآية، قرأها الحبيب، قال الصحابة انتهينا ربنا. هم دول اللي تربوا على إيد المصطفى، هي دي التربية النبوية المصطفوية المحمدية، خلاص انتهينا ربنا. طب يا مولانا، طب آخر كاس، لا 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 ننهرج، ده دين. طب والجرة الأولى اللي مليانة خمر عندي دي في 60 داهية تترمي؟ طب نحول الخمر الخل؟ أبدا، هتخادع ربك، مفيش خداع. إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، حتى لو حولناه ما ينفعش. العجل الذهبي، ذهب خسارة مولانا، عجل ذهبي عملوه بنو إسرائيل، عجل من الذهب، لا منفعش. لنحرقنه، سيدنا موسى الله أكبر، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة. تبي الذهب؟ ما صلى وتقطع وتبع حتة، أنا ما حتة بالعجل. يا أنا ما قلتش حاجة، أنا ما قلتش حاجة، الله يسترنا وياكم. هقول لك قاعد أنا معايا حتة من العجل الذهبي وتبقى كارثة. إنما شوف سيدنا موسى، لنحرقنه، يجي واحد بقى مختل يقول لك لا بس أصل خسارة مولانا، وفي خلل في المجال الاقتصادي، والناس أولى بحتة ده بجرام ذهب. سيبك من شغل الترقيع ده، الدين دين والعقيدة عقيدة، ما فيش مجاملة ولا خلل ولا تمييع للمنهج. طب دي يا مولانا مش منافي الحكمة؟ لا والله، ده أنا وإنت اللي ما عندنا شيء من الحكمة. حكمة إيه يا حبيب؟ حكمة في الاتباع، الحكمة في الوقوف عند حد الله ورسوله، هي دي الحكمة، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي هو فعل ما أمرت به من الله ومن سيدنا رسول الله، هو ده، هي دي الحكمة. وقد تكون الشدة هي الحكمة أحيانا. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إيه ده؟ ده النبي، ده النبي وعلى المنبر، شايف الشدة دي؟ هي دي الحكمة، هي دي الحكمة. إنما رايح أسامة أشفع في امرأة مخزومية شريفة سرقت.
لا ما ينفعش كده أسامة، وبعدين برضو مش عايزين نجامل الناس وأحسن الناس يقول لا 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 ما ينفعش.
أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ شايف الكلام؟ خلي بالكوا يا شباب، نقولك إيه؟ عشان الدين وعشان مصلحة الدعوة بلاش لح. طب وعشان مصلحة الدعوة ما بلاش الحجاب الشرعي للمرأة دلوقتي، خلاها تطلع باللبس يعني مدر. طب وعشان مصلحة الدعوة تم نتفق مع المسلم وغير المسلم، وسمك لبن تمر هندي وجمع يا جدع. لا مش دعوة يا عمي، والله يا ابني ما هي دعوة، أقسم بالله والله يا ابني ما هي دعوة، أنا بحلف لك بالله بعد تجربة 34 سنة دعوة بقول لك والله ما هي دعوة، ده خلل في الدعوة. إنما الدعوة أن تكون مؤتمرا أنت بما أمرك به ربك ونبيك وأنت في غاية الاستقامة. ألا هو أنت تبقى أحرص على الدين من رسول الله؟ لا أبدا. اتبع ولا تبتدع فقد كفيت. الشاهد، معلش أنا طولت في المسألة دي لكن لابد منها، أقول لو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ما تحرك للدين ولا للدعوة إلا بالسيف فهو في دعوة، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرمه من شرف البلاغ من شرف الدعوة. خلي بالك يا ولد، والله هذه لطيفة قلما يعني ينتبه إليها أحد. أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرمه وهو القائد الذي قال فيه المصطفى رضي الله عنه خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين والمنافقين. دي شهدت النبي الخالد، وخالد أنا عاشق لي، أنا عاشق لخالد بن الوليد. فالحقيقة سيدنا خالد علم، علم عالم وحده. شايف اللفظة دي؟ خالد بن الوليد عالم وحده، وأنا عاشق للصحابة، عاشق للصحابة، وأزود بعرضي وروحي وأهلي وأولادي ومالي عن الصحابة، وأسأل الله أن يجمعني بهم ونحن معا معهم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالنبي ما حبش يحرم خالد ابن الوليد رضي الله عنه من شرف الدعوة، لكن سبحان الله 6 أشهر للمسلم أحد. لا وقفة هنا، أحسن واحد على طول دماغه مهفوف، مهفوف في دماغه، يقول لك أصله قضية الإسلام والقبول دي بترجع لإخلاص الداعية. كأنك بتتهم خالد بن الوليد في إخلاصه. طب سيدنا نوح قعد 1000 سنة ما آمن معه إلا قليل، تشكك في إخلاصه؟ خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم في خلل موجود على الساحة. يقول لك فلان الفلاني من الدعاء سجن يبقى مخلص. الله أكبر. طب النبي لم يسجن، يوسف سجن، النبي لم يسجن، تشكك في إخلاص النبي؟ ده خلل، ده خلل، ده حكم بالهوى. كل اللي تجيله طيشة في دماغه يقول بيها. يا ابني ضبط الكلام، يا ابني خلي الكلام موزون بميزان الشرع، بميزان القرآن وميزان السنة. ما فيه أنبياء كثر بعثهم الله في أقوامهم لم يؤمن من أقوامهم بهؤلاء الأنبياء إلا القلة، بل ربما لم يؤمن فرد واحد في أمة هذا النبي. إيه رأيك؟ كلكم حافظين حديث ابن عباس؟ خليكم الكلام ده مش هتلاقوه في الكتب، ما هي دي السيرة، ما أنا ما بحكيش حدوتة، ده السيرة منهج تربوي، أنا بتربى وبربيك معايا بهذا المنهج النبوي صلى الله وسلم وبارك على المربي. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني الكلام ده يعني يبعث الله نبيا في أمة من الأمم فيؤمن من أفراد هذه الأمة كلها بهذا النبي رهط، يعني دون العشرة، دون العشرة أو رجل أو رجلان، أو لا يؤمن واحد من أفراد هذه الأمة بهذا النبي. طيب يبقى نتهم النبي في إخلاصه؟ خلي بالك لأنه ده خلل. لا تتهم القبول والهداية من عدمها، هذه ليست بيد الداعي إلى الله. رب العزة بيقول لسيد الدعاة لست عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر، وما عليك إلا البلاغ بس، ليس عليك هداهم. يبقى دي وظيفة الداعي. أنا بجي لك كل أسبوع ويعلم الله كم أتحمل من المشاق، وأشهد الله لا أريد دنيا، وما أخذت دنيا وما طلبت دنيا من هذا اللقاء أبدا أبدا، من أول يوم أتيتكم فيه إلى هذه الساعة، وأرجو الله ألا أحرمني وإياكم منه. ومع ذلك لا أملك على الإطلاق أن أهدي ولدي أحمد. ما أملكش هدايته، والله ما أملك. تقول لي يا مولانا أنت الشيخ فلان وما شاء الله الناس بتعيط، ما الناس تعيط، بس ابني والله لا أملك هدايته، زوجتي والله لا أملك هدايتها، والله لا أملك، أنا والله لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. عرفش حاجة، لا أعرف حاجة ولا أملك حاجة خالص، متبرئ من حولي وطولي وقوتي وعلمي، ولا أعرف شيئا إلا بقدر ما عرفني وعلمني ربي، والله العظيم. طيب يبقى أنا وظيفتي إيه؟ البلاغ بس، إنما الجمع ده يزيد الحمد لله، ينقص الحمد لله، لأن كل شيء بتقديره. قد أحزن لانصراف بعض أولادنا وأحبابنا عن مجلس علم كهذا، وأنا أشهد الله في سمائه أنه مجلس حق، لأني لا أقول فيه إلا قال الله قال رسول، ما عندناش بضاعة غير كده من يوم ما أعدنا هذا المجلس. فأزعل لما شاب ينصرف عنه ويسيبه، إنما لو ساب مجلس ده وراح مجلس آخر لأخ من إخواننا العلماء أبقى في غاية السعادة. والله ولو شعرت بشيء في قلبي لحبست نفسي في داري حتى أجدد التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. بس أبقى عارف أنه عندي عالم من علمائنا، صار لو سبه راح يحضر للشيخ مصطفى أو للشيخ أبو إسحاق أو للشيخ محمد يعقوب أو للشيخ أحمد النقيب أو لأي أخ من إخواننا من أهل العلم، أبقى سعيد والله العظيم، أبقى سعيد، أقسم بالله أبقى سعيد. بل وما رأيت أحد إخواننا من دعاة الحق إلا ودعوت الله أن يسدده وأن يرزقه الحق، لأن أنا ما أقدرش أشيل الراية لوحدي، ما أقدرش أرفع الراية لوحدي، ما أقدرش أحمل المنهج لوحدي، ويريد شبابنا يفطنوا إلى هذا. أرض الإسلام أوسع من كل الدعاة اللي موجودين على الساحة. المنصورة فيها كم طبيب يا إخواني؟ آلاف الأطباء، أسأل الله أن يباركهم، آلاف الأطباء، بل في التخصص الواحد مئات الأطباء في التخصص الواحد. طب المنصورة فيها كم داعي إلى الله؟ قلة قلة قليلة جدا. طب أنا زعلان ليه؟ إن ربنا فتح على الشيخ حسن ولا على الشيخ محمد ولا على الشيخ أبو إسحاق، أنا أزعل ليه؟ بل أسعد أفرح، قل يا رب بارك فيهم يا رب، وسددهم وأيدهم بتأييدك، وافتح عليهم وعلمني وإياهم، وأمدني وإياهم بمدد من عندك، وجنبني وإياهم الزيغ والزلل، وسددني وإياهم بالتوفيق. هو ده، الله يرزقنا الصدق. يبقى أوعى لما تلاقي خالد لم يسلم على يدي أحد، إياك أن تشكك في إخلاصه. نبي لم يؤمن به أحد في الأمة، إياك أن تشكك في إخلاصه. لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف سيدنا بقى ابن الجوزي بيقول إيه، بيقول رب عمر، رب عمر ابن الجوزي، قلت آماده وعظمت أمداده، ورب عمر طالت آماده وقلت أمداده. العمر الأول هو عمر المصطفى، قلت آماده 63 سنة، إيه 63 سنة مولانا في عمر البشرية ولا حتى في عمر الأمة؟ ما أصل أنت مشكلتك أنك بتقيس عمر الأمم بأعمار الأفراد، فبتصب بشيء من اليأس والقنوط، تقول لك الأمة ضاعت. إنما لما تنظر إلى أعمار الأمم من خلال أعمار الأمم هتجد أن هذه الأمة ما ماتت ولن تموت أبدا بإذن الله. 63 سنة وثلاثة ده العمر الكلي، إنما العمر الدعوة 23 سنة، عمر الدعوة 23 سنة، ومع ذلك استطاع الحبيب، حبيب قلبي، استطاع أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، تصور 950 سنة دعوة. انتوا معايا يا شباب؟ 950 سنة دعوة، وكل من آمن بنوح كانوا في سفينة. استوعبت دي؟ كانوا في ايه؟ في سفينة. وطبعا السفينة بقى اللي مصنعة سيدنا نوح ما تقولش بقى يعني سفينة بقى من السفن، لا، سفينة مصنعة سيدنا نوح على الرمال بيدي. لأن أنا ما قلتش عدد أهو، لأنه ليس عندي دليل صحيح عن المعصوم في تحديد العدد الذي آمن بنبي الله نوح، وهذا لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بدليل من كتاب الملك الجليل أو من كلام الصادق البشير النذير. وما آمن معه إلا بس خلاص إلا قليل. سبحان الله، كم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده، وكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده. فلا تتهم داعية في إخلاصه، إن قضية الإخلاص قضية لا يطلع عليها إلا رب الناس. عاوزين نتعلم الأدب يا شباب. أنا والله لا يعنيني في هذا الدرس العلم بقدر ما يعنيني التربية، والله بقدر ما يعنيني الأدب، يعني لأني بكل أسف أرى يعني أمورا تتعب القلب. قد يأتي أحد أحبابنا فيطلب مثلا من الشيخ أن يجري له جراحة أو نقل كبد أو زرع كبد، فيعتذر الشيخ والله لا أقدر، والله لا أملك، فينصرف الرجل مغضبا بل ربما يعني ناقما على الدرس وعلى الشيخ وعلى من يحضر، يقول والله ما عدت جيل كتان. يا عم احنا مش وزارة شؤون اجتماعية، ده انت جاي تسمع عن الله ورسوله، جاي عاوز حاجة غير كده ما تجيش، ما تجيش، جاي تسمع عن الله ورسوله على العين والرأس. واحد جاي يطلب جمعة يعتذر له، عمر الشيخ ما يقدر يروح كل عزبة وكل قرية وكل ناجع، بكفاية مكان في مركز خلاص يكفي، يسب الشيخ واللي جابوا الشيخ واللي بينظموا للشيخ. ده راجل ده عنده دين ده ولا عنده أدب ولا عنده خلق؟ إيه ده؟ شيء غريب. فأنا بقول لك الدرس ده يعنيني فيه الأدب، التربية قبل العلم. العلم هتقرأ، لو أنت عاوز هتقرأ، أنت جاي تتربى وجاي تتعلم، التربية قبل العلم. وكان السلف رضوان الله عليهم جميعا يحرصون كل الحرص على التربية قبل العلم. يا بني نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. أسأل الله أن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا التربية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى قضية الإخلاص قضية بيد الله لا يطلع عليها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. أنا جاي ليه؟ محدش عارف، الله وحده والذي يعلم. طيب يا مولانا معلش، يعني نقدر نقول إن الإخلاص كمقوم من مقومات الدعوة ملوش قيمة؟ لا. وهل يقبل عمل بغير الإخلاص؟ وهل يقبل عمل بغير إخلاص واتباع؟ نعم، مقوم من أعظم مقومات الدعوة ومن أعظم مقومات البلاغ عن الله، بل وشرط من شروط قبول أي عمل وإن قل وإن عظم. لابد أن تخلص النية لله، ولا بد أن تكون متبعا في هذا العمل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لكن أقصد ألا تتهم داعية لم يهتدي على يديه أحد بأنه يشك في إخلاصه، لا، هذا موضوع يختلف تماما عن الموضوع الذي أصلته لك أخيرا الآن. الإخلاص كمقوم من أعظم مقومات الدعوة، بل وشرط من شروط قبول العمل مع الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأ عليهم القرآن، قرأ عليهم كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأسلمت همدان. فلما أرسل علي كتابه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخبره الخبر بأن همدان كلها قد أسلمت، خر النبي ساجدا لله. الله، النبي فرح، فنحن نفرح إن دخل واحد في الإسلام، نفرح، نفرح لأن الله نجاه من النار إن كان من الصادقين، نفرح لأن الله عصمه من النار إن كان من الصادقين. فسجد النبي سجدة شكر، خر النبي ساجدا شاكرا لله سبحانه وتعالى، ثم قال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهي كلمة شاملة جامعة بسلامة الدين والدنيا والسلامة في الدنيا وفي الآخرة. السلام على همدان، السلام على همدان. من الرقائق واللطائف الجميلة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يبعث عليا، وكان علي في هذا الوقت يا شباب شابا صغيرا، كان علي في هذا الوقت الذي بعثه النبي إلى اليمن شابا صغيرا، لم يبلغ 25 من عمره. فلما أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وصححه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجة وكذلك في الإرواء، سيدنا معاذ يقول لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيقول إيه؟ بيقول: بعثني رسول الله إلى اليمن، خلي بالكم، بعثني رسول الله إلى اليمن وأنا حديث السن. في شاب الآن ممكن يخلص الجامعة وبعدين لما تكلفه يقول لك: معلش ما تضغطش عليه أصله لسه صغير. خلص الجامعة 23 سنة 24 25 يقول لك: ما تضغطش عليه الواد لسه صغير. هذا لازم يقود أمة، ده يقود أمة مش صغير. فمعاذ يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن. قال: فقلت علي رضي الله عنه، يقول: فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث، أحداث قضايا ومشاكل وخلافات، تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء، ولا علم لي بالقضاء، كيف أقضي بينهم؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. خلاص، خلاص، إن الله سيهدي لسانك. يا كان فيه هدى للسان، ما هو فيه لسان ما ذقش طعم الهدى، فيه لسان ما ذاق طعم الهدى، لا يحسن إلا البذاءة ولا يجيد إلا الفحش وإلا سوء الأدب، إن تكلم مع زوجته فهو سيء الأدب، إن تكلم مع أولاده فهو سيء الأدب، إن تكلم مع أصحابه في السوق في الشارع في المسجد ماذا قطع من الهدى؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. اسمع اسمع اللي جاي دي بقى. قال علي رضي الله عنه: فما شككت في قضاء بين اثنين قط. خلاص هدي لسانه وثبت قلبه. إن الله سيهدي لسانك. يا أخي أنا بقول لكل طلابنا من طلبة العلم، والله العظيم فهذا ليس سرا، كثير من أحبابنا ومنا نحن الدعاء يرتقي المنبر أحيانا، أنا شخصيا يعني ممكن أسمع بعد كده لو أنه ما فيش عنده وقت، لكن إن قدر الله أحيانا أسمع أشرطة أقول يعني أنا قلت كده الكلام ده، أنا قلته ده مش بتاعي، عشان تبقى عارف أن أنت ما تملكش حاجة، مش بتاعك والله، ما تملك حاجة والله. لولا أن الله هدى لساني وثبت جناني ما قلت كلامي، والله لولا أن الله هدى لساني وثبت جناني ما قلت كلامي الذي أنطق به أبدا. فلازم تتبرأ. ساعات تقف على المنبر تلاقي نفسك بتقول كلمات وتقول جمل مسددة موثقة مثبتة كأن ملكا من ملائكة الله يسددك، إيه ورب الكعبة، ومرة تانية يا حبيبي ما فيش حنفية مقفولة، مش طب نقطة بس تنزل، ما فيش ما فيش. ليه؟ راجع نفسك بقى، راجع نفسك. بسبب الذنوب والمعاصي رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. اللهم ارزقنا إياكم التوبة والأوبة، وأسأل أن يطهرني وإياكم من الذنوب والمعاصي. إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. يقول علي: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد، يعني بعد هذا الدعاء قط. هدى الله لسانه وثبت الله جنانه. أرسل علي رضي الله عنه، وأختم بهذا الحديث المبارك الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وإلا ففي زيارة علي لليمن الكثير والكثير، لكن هذا أصح ما ثبت فيها ورد فيها، وهناك حديث آخر طويل في البخاري، يعني ما أردت أن أقف معه واكتفيت بما سأذكر الليلة، وأسأل الله النفع والقبول. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه بعث من اليمن للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض، في أديم مقروض يعني في جلد مدبوغ، قطعة من الذهب الذي لم يصف ولم يخلص بعد من شوائبه، أرسل بها علي من اليمن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تخلص من ترابها أو لم تحصل من ترابها، يعني لم يفصل بينها وبين ما علق بها من التراب والشوائب، فقسمها النبي بين أربعة من أصحابه، بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل، قسمها النبي في هؤلاء الأربعة. فقال رجل: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. خلي بالكوا يا شباب، انتوا معايا ولا سرحت؟ واحد قال احنا كنا أولى بالذهب من الأربعة دول، أقرع بن حابس وعيينة بن بدر، احنا أولى من الناس دي.
ده لسه الناس دول يعني يدوبك داخلين في الإسلام، حديث عهد بالإسلام، ما عملوش حاجة للدين، ما قدموش حاجة للدين، إنما الناس اللي تعبت وكفحت وجهدت وهاجرت و و و و و نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبي سمع وبيجي كل حاجة، فقال الله، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أمين أهل الأرض. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الله، يعني أنا بقول ربنا نزل جبريل وقال كذا وأقرأ الآية الصبح أو المساء أو تصدقوني في هذا وتخونوني في حتة الذهب. من الذهب، الله يكفينا شر الذهب، اللهم اكفنا شر الذهب يا رب. الذهب يذهب العقول ويذهب الدين، يذهب الدين ويذهب العقول، ومن أجل الذهب قد يفرط الإنسان في دينه. مش بيسرق عشان إسورة ذهب، مش بيقطع إيد عشان إسورة ذهب، يفرط في دينه كله. ولله ضرب القائل، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. وخلي بالك، ذهب ذهب خلاص خلاص ولى وانصرف، وكل شيء إلى ذهب، إلى زوال. ودينار، دي نار أخرته إيه؟ يا رب نجينا من النار، أخرته نار، إن جمع من الحرام وانفق في الحرام. ودر هم، ربنا يكفينا شر الهم، كلها هم ونار، ربنا نجينا من النار. ما بقولش ان احنا يعني بقى درويش ما بنجمعش المال، لا بنجمع المال. وانا قلت قبل كده، ان استطعت ان تحصل ملايين الملايين اجمع يا عمي، بس بشرطين، ان تجمع من الحلال وان تؤدي حق الكبير المتعال. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قسم ميراثه الذهبي بالفؤوس. الذهب اللي سيدنا عبد الرحمن عوف تركه كانوا بيقسموه بين الورثة بالفأس، مش بالجرام يا حبيبي، لا بالكيلو. عبد الرحمن بن عوف، الصحابة رضوان الله عليهم، طلحة، أبو بكر الصديق وغيرهم. والزهد كما قال الإمام أحمد بن حنبل، الزهد ترك الحرام، الزهد ترك الحرام، أن تترك الحرام، هذا هو الزهد. وقد يكون رجل يمتلك الملايين أفضل عند الله من رجل يلبس الخشن من الثياب، قد يكون أفضل عند الله. الشاهد، فالنبي بيقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. اسمع بقى، فقام رجل، أعوذ بالله، ده موجودين من زمان، هذا الصنف الخبيث موجود من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مش بقى بيطعن في عالم ولا بيطعن في صحابي، لا ده بيطعن في النبي نفسه. موجود هذا الصنف الغبي، موجود من زمان جدا، الذين يطعنون الآن في العلماء أو يطعنون في صحابة إمام الأنبياء، طعنوا أو طعن أبوهم قبل ذلك الذين خرجوا من ضئضئه، طعن في رسول الله. فقام رجل، شوف منظره يا أخي، غائر العينين،
عينيه لجوه كده للداخل، غائر العينين، مشرف الوجنتين، مشرف الوجنة الجزء اللي فوق الخد ملحم كده، خدوده ملحمة يعني برز البر، وعينيه داخل الجوه طيب، والجبهة طالعة لقدام كده، غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، جبهة متقدمة للأمام، منظر عجيب. كث اللحية، الله أكبر، لحية ضخمة، كث اللحية، محلوق الرأس، حالق، مشمر الإزار، الإزار بتاعه عالي جدا لحد يعني أسفل الركبة، يعني ما فيش بعد كده، منظر الزهد كله والورع والعبادة والدقة. وأم هذا الغبي الجاهل المحروم يقوم يقول للنبي إيه؟ يقول له يا رسول الله اتق الله. بعيد الغبي، هو في أتقى لله على وجه الأرض من رسول الله؟ لا، وبعدين يقول لك إيه، أصله ده دين ودي نصيحة وأنا راجل جد في النصيحة. دين إيه؟ يا رسول الله، يقول له اتق الله. فقال له النبي ويلك. النبي غضب، قال ويلك، أولست أحق الناس أن يتقي الله عز وجل؟ هو في أتقى لله على وجه الأرض من رسول الله. ويلك، أولست أحق الناس أن يتقي الله عز وجل؟ الرجل اللي ورقبته ما عجبوش رد النبي، ساب المجلس ومشى. يا الله، ده صنف موجود يا اخواننا قديم، ولا زال افراخ هذا الذنب الحقير لا زالوا موجودين في زماننا هذا، بل والى قيام الساعه. من يتطاولون على الدين وعلى الإسلام وعلى الرسول وعلى العلماء وعلى الصحابة بدعوة الدين وباسم الدين وباسم الغير على الدين، يطعن في العلماء ويطعن في الصحب الكرام ويجعل من نفسه حاكما على هؤلاء، على هذه القمم رضي الله عنهم أجمعين. فولى الرجل وصرف، ما عجبوش. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه، ثاني عطف يعني لو رقبته، لو رقبته، ثاني عطفه يعني لو رقبته، ينوي رقبته بكبر واستعلاء، مش عاجبه الكلام. فلما الرجل انصرف قال خالد بن الوليد رضي الله عنه، غار سيدنا خالد، وسيدنا خالد رجع فغار، فبيقول للنبي ايه؟ ألا أضرب عنقه؟ ورجل قليل أدب وأساء الأدب مع صاحب أعلى مقام عليه الصلاة والسلام، بقول له ألا أضرب عنقه؟ وفي رواية ألا أضرب عنق هذا المنافق؟ فالنبي رد عليه وقال له لا، لعله أن يكون يصلي. فسيدنا خالد قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. خالد بيقول وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال المعلم والمربي والأسوة والقدوة إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ومع ذلك يا الله نظر إليه النبي وهو منصرف ينظر إليه من ظهره ومن خلفه رجل ماشي وبيرد على خالد بيقول له لا بيقول له أضرب عنق هذا الرجل لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هذا الحوار ومع ذلك النبي ينظر إلى الرجل وهو في انصرافه وإعراضه ويقول إيه يا الله صلى الله على من لا ينطق عن الهوى صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. قال بأبي وأمي وروحي إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل ضئضئ هذا الرجل أي من نسله وذريته. يبقى النسل ده ممتد. إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يتلون كتاب الله رطبا. سلم يا رب. مش يخرج من ضد هذا الرجل قوم زناه عراه فجره فساق. لا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. هي مجرد قراءة فقط. لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال لئن أدركتهم النبي اللي بيقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. يا الله إنه يخرج من ضد هذا الرجل قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هم دول خلي بالكوا قوي هم دول الذين جلسوا في المسجد النبوي حلقا يسبحون بالحصى في كل حلقة منهم رجل يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100. شايف الزهد والعبادة والذكر والتسبيح والهيئة. سيدنا موسى الأشعري شافهم نظر إليهم في المسجد المعقول في المسجد النبوي طلع جاري لمين؟ لعبد الله بن مسعود. والحديث رواه الإمام الدارمي بسند صحيح طلع جاري لسيدنا عبد الله بن مسعود. كان الصحابة رضوان الله عليهم في صلاة الظهر يذهبون إلى بيت عبد الله بن مسعود ينتظرون أمام بيته حتى إذا خرج إلى الصلاة مشوا معه. عبد الله بن مسعود ما يروحش يخبطوا على الباب ويحط ايده على الجرس. ما كانش فيه جرس طبعا. احسن واحد يقول لك الشيخ غلط حاجات. المهم سبحان الله يخرج ابن مسعود رضوان الله عليه فيلتفون حوله ويمشون معه الى الصلاه. والله تخلي بالك. فسيدنا موسى الاشعري ذهب الى بيت عبد الله بن مسعود فوجد الصحابه يجلسون امام البيت فبقول لهم أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فجلس ينتظره مع الصحابة. أبو موسى الأشعري جلس قدام بيت سيدنا عبد المسعود ينتظر. فخرج عبد الله بن مسعود يقول فقمنا مسرعين إليه. فأبو موسى الأشعري بيقول له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد أمرا ووالله ما رأيت إلا خيرا. فقال له عبد الله بن مسعود ماذا رأيت؟ فقال له أبو موسى إن عشت فستراه.
انتم معنا اولاد ولا ايه؟ ده هو في طريق للمسجد، هو ما ده رايح المسجد. ان عشت فسترى. وانت ضامن تعيش لما تروح الجامع؟ ولا ضامن تعيش لما ترجع البيت؟ ولا انا ارجع البيت؟ لا والله، لا والله ما انا ضامن ولا انت ضامن. فشوفوا موسى كل كلامهم علم، كل كلامهم علم. ان عشت فسترى. ثم قال أبو موسى: رأيت حلقا في المسجد وفي كل حلقة رجل، أو حلقة رجل، وبين أيديهم حصى، فيقول سبحوا مئة فيسبحون، هللوا مئة. هللوا يعني إيه؟ لا إله إلا الله، يعني أهلوا بالتوحيد فيهللون، يعني يقولون لا إله إلا الله. كبروا مئة فيكبرون. عبد الله بن مسعود بيقول لأبي موسى: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. ابن مسعود، يا والله ربنا ذكرني الآن والله بحديث عجيب أوي أوي. الحديث أرجو من طلابنا أن يتحققوا إن لم أكن واهما، هو أيضا في سنن الدارمي بسند صحيح، وإن كان الأمر ليس كذلك فلنبهني أي طالب من طلابنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعبد الله بن مسعود: رضيت لأمتي ما رضيها لها ابن أم عبد. تاني دي يمكن تسمع الحديث ده الأول مرة يمكن. طيب تحقق من صحتي، وأرجو من طلابنا أن يتحقق الحديث في صحيح الجامع. طيب يعني أنا أعلم أن الحديث صحيح، لكن أظن على ما أتذكر أنه في سنن الدارمي، وقد يكون كذلك في مستدرك الحاكم بسند صحيح صححه شيخنا الألباني. قال: رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. أنت شفت الشهادة دي قبل كده، سمعتها قبل كده؟ يعني اللي يرضاه ابن مسعود للأمة النبي رضيه. أنت وقفت على المنقبة دي، والله حاجة يعني يطيش للعقل مكانة ابن مسعود في الوضع ده. ما هو الصحابي الوحيد اللي النبي قال له يعني: أذنت لك أن تدخل سوادي أو أن تستمع سري حتى أنهاك. الصحابي الوحيد اللي النبي أذن له يسمع السر ويدخل يعني مكانة عجيبة لابن مسعود، يدخل في أي وقت على النبي، في أي وقت يدخل، النبي أذن له يدخل عليه في أي وقت، لا وأذن له أن يسمع سره، قال له لحد ما أقول لك خلاص خلاص. وعلمي لا أعلم أن النبي قد نهاه، اللي عنده غير كده يقول لي، لا أعلم أن النبي قد نهاه قبل أن يلقى الله، لا ده الأمر ده كان مفتوحا حتى لقي النبي ربه. اللي عنده غير كده من طلابي يذكرني، مفيش حد كبير على العلم. سبحان الله، ما نهاهوش. الشاهد فسيدنا ابن مسعود بيقول له: طب انت قلت لهم ايه؟ قال له: ما قلت لهم شان انتظار رايك او انتظار امرك. فقال ابن مسعود: هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ ومشى. راحوا المسجد، دخلوا المسجد، لقاهم قاعدين في المسجد النبوي. خلي بالك أنا ما بعدتش عن الرجل المجرم اللي بيقول للنبي اتق الله، ده الكلام ده أنا ما بعدتش بيه، لا خلي بالك أنا هوصل لإيه دلوقتي. فدخل ابن مسعود لهم قاعدين في المسجد كده حلق، ما شاء الله حلقا حلقا، وتدخل أنت تقول يا سلام، إيه ده؟ ايه الزهد ده يا اولاد والعباده، والناس قاعده في ذكر وتسبيح وتهليل وتحميل وتكبير، ولو جه واحد يقول له انتوا بتعملوا لك الله، شوف اهم هم السنيه كده بيكرهوا الذكر يا اخي بشكل لا حول ولا قوه الا بالله. طيب فعبد الله بن مسعود بيقول له: ماذا تصنعون؟ ما هذا؟ قالوا: والله لا نفعل الا خيرا ولا نريد إلا خيرا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لا يدركه أو لن يصل إليه، لن يصل إليه. وكل عاوز الخير، بس ازاي توصل للخير؟ مش هتوصل للخير ابدا الا من طريق النبي، الا من طريق النبي عليه الصلاه والسلام. ثم قال ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: ما اسرع هلكتكم يا امه محمد. الله اكبر، دي عباره صعبه جدا. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هؤلاء أصحاب النبي بينكم، وهذه ثياب النبي لم تبلى أو تبلى، وهذه آنية النبي لم تكسر، ما أسرع هلكتكم؟ قال: والله لا نريد إلا خيرا. قال: وكم من مريد للخير لن يصل إليه. هل تعدون سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ اسمع بقى اللي جاي ده. قال عبد الله بن مسعود: والله إني لأراكم، شايف العالم يا أخي، احفظ اللي هقوله ده، العالم يرى الفتنة قبل أن تقع، والجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة، انتهت وخلصت وعملت كل اللي هو عاوز، كل اللي عايزاه. يبقى يقول: يا ريتنا سمعنا الشيخ فلان، يا ريتنا سمعنا العلماء. إنما العالم شايف الفتنة قبل ما تيجي، لأن ربنا عطيه بصيرة، يرى بفهم دقيق كتاب الله وبوعي عميق كلام رسول الله، فيحذر: بلاش دي وبلاش ده. عالم، عالم له رؤية للقرآن وله رؤية للسنة وله فهم للسنن، للسنن الكونية، خلي بالك. فسيد عبد الله المسعود يقول لهم ايه؟ هم اللي قاعدين في ذكر دول، يقول لهم: والله إني لأراكم ممن قال فيهم رسول الله: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، والله إني لأراكم منهم.
الله يستر.
حالة ذكر، حالة ذكر يا ناس في المسجد النبوي. والله العظيم يا أخوة، الرواية تقول كده: والله رأينا معظمهم ينازلوننا أن يقاتلوننا في معركة النهروان. اللي قتلهم سيدنا علي، اللي هم الخوارج. شايف سيدنا عبد الله بن مسعود، شايف العلم. رأينا معظم هؤلاء الحلق أو أفراد هذه الحلق ينازلوننا أن يقاتلوننا يوم النهروان. هؤلاء هم الخوارج الذين قال فيهم المصطفى: هم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. دين، رجل لحية كثة وعلامة صلاة زي ركبة المعزة، والله ما هي من عندي، واحد يتهم ودنا والعز بالله بسخر بالمصلين، لا، ده علامة الصلاة كركبة المعز كده عندهم، ده وصفها. يقول لك يعني: جباههم كركب المعز. شايف ركبة المعز من كثرة البروك على الأرض تلاقيها خشنة، كذلك جباهه من كثرة السجود على الأرض خشنة، يعني ساجد ليل ونهار ساجد، ومع ذلك كلب من كلاب أهل النار، كلب من كلاب جهنم. إيه ده؟ ده حاجة رعب، والله العظيم حاجة ترعب، أقسم بالله. ساجد وجبينه من السجود مشقق، وكلب من كلاب أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيتهم النبي، يتهم رسول الله في عدله وتقواه، يتهم الصحابة. الله مش قتلوا عثمان رضي الله عنه وكفروا علي رضي الله عنه، ما هم دول؟ قتلوا عثمانا باسم الإسلام، وقتلوا عليا وكفروا عليا باسم الإسلام وباسم الدين، ما هم دول اللي خرجوا على سيدنا علي.
وهم دول اللي قاتلهم علي في النهروان، وهم دول اللي أرسل لهم علي بن عباس ليناقشهم بالقرآن، فراد عاد منهم إلى الحق أكثر من 6,000، وبقي البقية الأخرى على اعتقادهم الخبيث الفاسد، وقاتلوا علي رضي الله عنه. هذه أمور لابد من تحقيقها ولابد من تصحيحها. أكتفي بهذا القدر لأشرع إن شاء الله تعالى بعد الأسبوع القادم، لأنني أعتذر عن الحضور إلى الأسبوع في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وسنلتقي في الأسبوع الذي يليه إن قدر الله البقاء واللقاء. سأشرع بإذن الله تعالى بعد الأسبوع القادم في حجة الوداع، وكنت أود بعد انتهائي من شرح حجة الوداع والحديث باستفاضة عن موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنت أود أن أواصل الحديث في السيرة في هذا البستان اليانع الماتع. أود أن أواصل سيرة الخلفاء بالتفصيل، وبعد سيرة الخلفاء أود أن أواصل تاريخ بني أمية كله، لأن التاريخ مزور ولأن التاريخ مشوه. وبكل أسف أنا شخصيا صدمت في كتب كثيرة كنت أنصح بها بعض طلابي ممن يريدون أن يقرأوا في التاريخ، فلما عدت أنا إلى قراءتها قراءة محققة متأنية وجدت أن جل ما كتب في هذه الكتب يحتاج إلى تحقيق، كما فعلنا في مدة الصحابة رضوان الله عليهم. فإن شاء الله تعالى ربما أواصل المسيرة في هذا البستان، في بستان السيرة، ثم في بستان سيرة الخلفاء الراشدين، ثم في بستان تاريخ بني أمية، وفي تاريخ بني العباس، إلى أن نصل إلى التاريخ المعاصر والحديث في هذه الدروس المباركة إن شاء الله تعالى، وقد قدر الله ذلك وشاء واختار. وأسأل الله أن يرزقناكم السداد والتوفيق، وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.